أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم هنا استفهام، هل ما أنزلنا عليهم حصل كذا أم كذا؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا، هذا الذي يفعلون من أين لهم؟ أنزلنا عليهم به السلطان يعني برهان وحجة، فهو يقرهم على الشرك الذي أشركوه والكفر الذي سلكوه. طبعا لم يكن هذا، وإنما هو ترك للنصوص وترك للدين والذهاب للضياع والكفر وعدم قبول الشرع. إذن لم ننزل عليهم سلطان وحجة وبرهان، فهو يقر ويثبت الأمور التي أشركوها، لا يقرها ولا يثبتها، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. إذن هذا الأمر لا دليل عليه ولا حجة، وإنما هو الشيطان ونفوسهم الخبيثة ومحبة الشهوة وعدم استعمال موارد العلم للاستفادة تكالبت عليهم هذه فأهلكتهم وأوبقتهم، وأصبحوا من أهل النار وسيندمون في وقت لا ينفعهم الندم، يقولون: يا ويلتنا نرد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن ما الذي جعلهم يكفرون؟ أيوة، هو عياذا بالله ترك الحق، عدم استعمال موارد العلم في العلم، عدم استعمال نعم الله في طاعة الله. والله امتن علينا أنه أعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال العلماء: الشكر الحقيقي أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر، أن 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 تخص نعم الله بطاعة الله، لا تستعمل نعم الله في معصية الله، هذا هو عين الكفر والضلال. فإذا استعمل العبد نعم الله في طاعة ربه شكره. إذا لم ننزل عليهم حجة ولا برهان يبين يتكلم ويقررهم على شركهم، وإنما ذلك شيء عياذا بالله اخترعوه من أنفسهم ولم يبالوا ولم يصدقوا، والشيطان سول لهم وأملى لهم، وتركوا استعمال موارد العلم ليستفيدوا منها، ولم يفكروا في الواقع ليظهر لهم الحق فيسلكوه. ولذلك ربنا في كتابه يأمر بالتفكر وبالتدبر وبالتعقل وبالتأمل، وضرب الأمثال وبين وأوضح كثير أن الذي يخلق ليس مثل من لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكل ما أمر أو نهى أو شرع أو خوف أو هدد أو رغب لا بد أن يختم المقطع بالدلالة على قدرته، ومن أكبر الأدلة على قدرته الخلق، وهذا لا ينخرم في القرآن. قال: اعبدوا ربكم، ثم أحدث تساؤل ضمني: من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. وقال في الآية الأخرى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال في آخر الحج: ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذا العبادة لا تصلح إلا لله، والدليل على ذلك أنه هو الذي يخلق، وأن الخلق مخلوقون، فالمخلوق لا يستحق العبادة، وإنما يستحق أن يعبد خالقه. ذلك الأدلة والبراهين الموجودة في هذا الدين لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ذلك وضع ديننا في قوالب معجزة. يكفيك أن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي براهين الدالة على قدرة الله، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. بعد أن قسم أهل الأرض إلى ثلاث طوائف، مؤمن وكافر ومنافق، وكل طائفة أعطاها صفاتها وجزاءها. كل أهل الأرض ثلاث طوائف، مؤمن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة، وبعدين هؤلاء ما الحكم عليهم؟ الحكم عليهم أنهم مهتدون. من بعدهم؟ الكفار. الإنذار وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم محجوبة. بعدين معهم المنافقون، لأنهم استفادوا من الدين ولم يكونوا صادقين فأسهبت الآيات فيهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب، وأعطاهم الله تعالى صفاتهم الكاشفة له بينها. ثم نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. وأتى بأول أمر: اعبدوا، وأول نهي: فلا تجعلوا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. فالقوال بالموضوع في هذا الكتاب لا تقبل إلا التسليم. ما هناك مجال لتقول لا إلا إذا كابرت، ما يمكن. لذلك أمرنا بصحبة هذا الكتاب وبتدبره وبفهمه وبإبلاغه للعالم. من للكفار إذا لم تكن الأمة المسلمة تبلغ هذا الدين للعالم؟ العالم في حاجة إلينا. نبينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأنبياء، وكتابنا أشمل الكتب، وأمتنا أفضل الأمم. أليس حري بنا أن نبلغ هذا الدين للعالم، وأن ننقذ من نستطيع إنقاذه من الناس من النار؟ هؤلاء الذين إذا مرضنا نذهب إليهم يعالجوننا، وإذا احتجنا إلى بضاعات نأتي بها من عندهم، وإذا خاف بعضنا يذهب إليهم يؤمنونه. هؤلاء لا نكافئ لهم إلا أن ننقذهم من النار. نقول لهم: تعالوا ادخلوا معنا في هذا الدين، نحن لو ذهبنا معكم دخلنا جميعا جهنم، هذا ما في فائدة، لكن تعالوا معنا، تعالوا ادخلوا في هذا الدين حتى تنجوا، وحتى نكافئ لكم الإحسان الذي عملتم لنا، والرخاء الذي استجلبتم لنا، والنعم التي عممتمها. لا نكافئ لكم إلا بإنقاذكم من النار. أما نذهب معهم للنار هذا لا فائدة فيه. لذلك هؤلاء ينبغي أن نجتهد عليهم لإنقاذهم من النار. نعم. وكما ذكرنا من أهم أسباب الإنقاذ القدوة، القدوة الحسنة، القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نجعل هذه الآيات الثلاثة نصب أعيننا، ونتمثل الدين، ونبشر بخيري الدنيا والآخرة، وبسعادة الدارين. لكن هذا لا بد فيه من اجتهاد ومن مكابدة ومن صبر، لأن الذي لا يكابد لا ينال هذا الأمر، لأن ربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. جاهدوا البصر، جاهدوا السمع، جاهدوا اللسان، جاهدوا الشهوة، جاهدوا الغضب، جاهدوا النزوة، جاهدوا. والحقيقة الأمر في غاية السهولة إذا تمثلنا الدين، الأمة تتمثل الدين وتكرم من يخالطها، فالطيب تكرمه لأنه طيب، والبطال تكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وبعد قليل تجد الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. كما أن الصحابة رضوان الله علينا وعليهم نشروا الدين في مدة وجيزة بالسلوك. الواحد إذا أراد أن يتكلم محاضرة يمكن ما تأخذ 5 دقائق، يتكلم قليل ويعمل كثير. أبو بكر كم كانت كلمته؟ 9 جمل، لكن فيها كل ما يحتاجه الإدارة. وليت عليكم ولست بخيركم، إنصاف، فإن أحسنت فأعينني وإن أسأت فقوموني، عدل. الضعيف فيكم قوي حتى أخذ له الحق، والقوي ضعيف حتى أخذ منه الحق، الحزم. أطيعني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق. يا سلام يا سلام، يعني كل أصول الإدارة في هذه الجمل، الحزم والإنصاف والعدل والقوة والشجاعة والتقاء، يعني كل موارد القوة الإدارة في هذه الجمل 5. لذلك الصحابة نشروا هذا الدين في مدة وجيزة بسلوكهم. وسبق أن أشرنا في هذه الدروس المباركة أن ملك الفرس لما انتصر بملك الصين قال له جاءني هؤلاء القوم ويريدون أن يأخذوا بلدنا ويبتلعونا، قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال له هؤلاء في النهار فرسان وفي الليل رهبان ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الضعاف، وكل واحد منهم أمنيته أن يموت، أن ينال الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، صالحهم، هؤلاء لا يمكن يقاومون. لأن المسلم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ذلك الهزيمة ما هي في عرف المسلم، ينال الشهادة أو ينالش النصر. فلذلك هذه المعاني تزعج أعداء المسلمين، تزعج الكفار. ولذلك الآن يشوه هذا الدين بشكل غير عادي، يربوا بعض المسلمين يخالف الدين، ويربوا بعض المسلمين يخاف من الدين، ويربوا بعض المسلمين يشوه الدين، فيعملوا أفاعيل عجيبة في هذه الأمة حتى تبقى ضعيفة وحتى يبقوهم لهم القوة. ونحن قوتنا باستقامتنا، المسلمون قوتهم أن يستقيموا، خلاص إذا استقاموا الله ينصرهم، بس الأمة إذا استقامت يأتيها النصر، يأتيها النصر من السماء، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، وبيننا وبين ربنا صفقة، فنحن ندفع ما طلب منا وهو يعطينا ما نريد. أما نحاول أن نأخذ الثمن والمذمون فهذا الذي سبب 1,700,000,000 ما هو حاصل الآن من تسلط الأعداء والضعف. لا بد أن نعلم أن الحياة لا تعطي للإنسان إلا ما يعطي لها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الله قال وأعدوا، وقال وتعاونوا، وقال اثبتوا، وقال اذكروا الله كثيرا، وقال ولا تنازعوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. إذن يا أحبتي، المشكلة الكبيرة الذي يعيشها العالم الإسلامي 1,700,000,000 أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، الله ينزل الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا كما هزمهم يوم الخندق، كما قال تعالى لما قمنا بالركنين اللذين طلبنا ربنا بهما وهو الإعداد الحسي والمعنوي، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم تروها. إذا من يهزم بالرياح والملائكة، ينبغي أن تكون علاقة العبد معه على ما طلب منه وعلى ما رسم له، حتى ينجح في الدنيا وحتى يرحم في الأخرى. أما ربنا يأمرنا بشيء ونذهب لطريق أخرى، قل هو من عندي أنفسكم. لا بد أن نتعاون، وتعاونوا، والتعاون في كل شيء، في العلم وفي الاقتصاد وفي التحابب وفي علاج المريض وفي تعليم الجاهل وفي انتشال المفسد، نتعاون. وثقوا تماما أننا لو نفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي لدخل العالم في الإسلام، بس نحن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، العالم كل يوم يدخل في هذا الدين، لأن الدين عجيب. هذا الدين، دين السماحة والنزاهة، ودين الإيثار، ودين الفضل، وسبق كل الأديان لحقوق الحيوان، فكيف حقوق الإنسان؟ امرأة دخلت النار في هرة، وامرأة دخلت الجنة بسبب كلب سقته، فكيف الإنسان؟ دين عجيب. وبعدين أمر بالإيثار ويؤثرون على أنفسهم، وأمر بالتغاضي، وأمر بالصبر، وأمر بالإحسان، وأمر بالعفو. فلذلك ينبغي أن نتجمل بديننا، ولا يكون أحدنا يستحي وأنه مسلم. لا، هذه عزة أن يكون الإنسان مسلما، وأن يكون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم سيد البشر، هذه عزة وفضل وشرف. نعم. إذا لم يكن عندهم حجة ولا برهان يتكلم بما شركهم ويثبته عليهم، وإنما هو ضلال وكفرهم لهم. وإذا ألقنا الناس، هنا كفار قريش يدخلوا في هذا الكلام دخول أول، رحمة مطرا وخصبا وعافية وقوة بدن، فرحوا بها، أي فرح بطر وأشر، لا فرح شكر وعبادة لله. نعم. وإن تصبهم سيئة، يعني يأتيهم قحط أو مرض أو يعني مصائب من مصائب الدنيا، إذا هم بما قدمت أيديهم، لأن كل ما يقع للناس بسبب الذنوب. أيوة. بما قدمت أيديهم، إذا هم إذا الفجائي يقنطون يعني ويتهالكون ولا يرون أنهم يخرجون من هذه الورطة، ويبقى الإنسان كما قال تعالى هلوع، إذا مشاه السر جزوع، وإذا مسه الخير منع، عياذا بالله. وإنتم سيئة بما قدمت، سيئة بما قدمت، هذه مهمة، لأن السيئة تأتي للإنسان بسبب ذنوبه، كل مشكلة تأتي بسبب الذنوب. ولذلك قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الدين، وقال قل هو من عندي أنفسكم. إلا أن بعض الناس قد يكون موفقا ولا يعمل المعاصي، ويصاب بشيء في الدنيا. قال العلماء هذا لرفع درجته، يصيب منه بالدنيا على غير ذنب ليرفع درجته، لكن الغالب الإصابة للناس تكون بسبب الذنوب. ولذلك أشدكم بلاء النبيون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر دينه وصلابته، والله رحيم يدبر الأمر، فالذي هو ضعيف يبتلى بشيء خفيف، والذي هو قوي يقوى عليه. نرجو الله السلام والعافية، وأن يجعل ابتلاءنا بالنعم، وأن يرزقنا الشكر عليها. نعم. أي وإن تصب سيئة بسبب ذنوبهم وكفرهم إذا هم يقنطون، لا ييأسون من الرحمة ولا يرون أن ذلك يرفع عنهم، وهذا سوء ظن بالله وجهل به. نعم. أولم يروا ببصائرهم وبأبصارهم أن الله جل وعلا المعبود بحق يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق لمن يشاء، فالبسط ليس للكرامة والتقتير ليس للعداوة ولا للكراهية، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة لا تبلون. هذه الابتلاءات، الواحد يعطى المال والجاه والجمال والحسن وهو عيالا بالله يوم القيامة لا يقام له وزن، مال قيمة يوم القيامة، وهو في الدنيا كل ما يخطر ببالك عنده، لكنه لم يشكر الله ولم يعبد الله ولم يخف من الله ولم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا مات وحشر الناس لا يقام له وزن، يكون مثل الذر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي سخر. مطوع فعال ومطوع راح وجم طوع، وطول الوقت مجالسه ينكت على المتدينين. طبعا الذي يفعل هذا في الغالب هو الزنديق، وهو الذي يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، هو اللي تجد يسخر من الدين ومن المتدينين ومن الصلاة ومن الصوم ومن الاعتكاف، ويقول هذا يضيع وقته وهذا مسكين ضايع، هذا مبتلى عياذا بالله. إذا وضع في القبر يعرف قيمة الاعتكاف وقيمة الصلاة والصوم، لكن يعرف متى؟ حين لا ينفع الندم. لذلك أي واحد منا عنده إشكالات يحاول يزيلها الآن حتى يقوى إيمانه وينصع وحتى ينشط في العبادة، لأن الشبه تضعف العمل وتسبب تشويش. فإذا كان المسلم عنده إشكالات يذهب للعلماء حتى يزيلوا عنه الإشكالات فينصع الإيمان فينشط للعبادة، ولا يستحي المسلم أن يسأل عما يشكل له في دينه، لا حياء في الدين، أي شيء يشكل للمسلم يسأل عنه، وديننا تبيان لكل شيء وكل ما يحتاجه الإنسان في هذا الدين مبين. إن في ذلك الذي ذكرنا لدلالات واضحات على وحدانية الله وعلى أنه أرسل رسوله وعلى صدقه وأن هذا الدين صحيح لقوم يؤمنون يصدقون، لأنه هذا الأسلوب وهذا الجمال ما يدعى له وضرر ما ينهى عنه أدلة واضحة لمن يؤمن. نعم. ثم قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذه كبريات الشرائح التي لا بد أن يعتنى بها. هو في سورة النساء أمر بإكرام 9 شرائح، وهنا خص الحق لهذه الشرائح 3: آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هناك في ذاك قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التسعة التي تخالطها أمرت بإكرامها. هذا دين رائع. أي دين في هذا الأسلوب وهذا الكلام؟ ثم أكد على هذه الشرائح لاحتياجها لمن يرعاها. القربى، القرابة، القرابة. الرحيم استعاذت بالله، قال أما ترضين أن نصل من وصلك وأن نقطع من قطعك. لذلك القرابات ما فيها ما زاروني ما فعلوا لي، لا، قرابات ما زاروك زرهم، ما وصلوك صلهم، آلاوك كرمهم، ما فيه قرابة مشكل. وبالأخص المحارم بالنسب، هذا مرة مضيق معها. فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه. والشيطان يأتي للأقارب ويجعل بينهم الشحناء، لأن هذا ذنب عظيم وجرم كبير ويسبب للأمة مشاكل لا يعلمها إلا الله. فتجد الشيطان يأتي بين الأقارب، الإخوان والأخوات وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات وأبناء العم والعشيرة والجيران، لأن هذه متحتم يعني حقها أكثر من غيرها. فتجد دائما فيه مشاكل، لأن الشيطان يريد أن يوقع بنا. ولذلك قال الله تعالى قل لعبادي يقولوا التي يقول المسألة والقضية التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. قل كلام واضح لا يمكن أن يؤوله الشيطان لجهة غير جيدة. خلي كلامك جميل، خليه واضح، أهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالك، أي شيء تريد مني أنا حاضر. قل كلاما لا يستطيع الشيطان أن يؤوله فيغر صدر أخيك عليك. إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فحذر منه. فقال فأت ذا القربى حقه. القرابة المتحتمة فيما يظهر هي المحارم، نعم، بالنسب. هذه قرابة يعني وصولها ضروري. والقرابة التي ليست محارم يطالب بوصلها، لكن لا يصل إلى الوجوب. والدليل على ذلك فيما يظهر والله أعلم أن الشريعة حرمت الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في السنة، وحرمت الجمع بين الأختين في القرآن. وأن تجمعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها، لأن الضر مظن للقطيعة والكراهية. إذن هذا المحرم، بخلاف بنتي العم وبنتي الخال. رجل له خالان فتزوج بنتي، بنت هذا وبنت هذا، أو له عمان فتزوج بنتي عمه، هذا مباح. والضرة مظنة لأن تقطع ضرتها، فلذلك أباح بنتي العم وبنتي الخال ومنع العم والخال والأخت. فدل هذا على أن المحرم بالنسب يتعين وصله، وأن اللي بعد من ذلك يوصل الأولى يوصل، لكن لا يصل إلى درجة المحارم والله أعلم. نعم. إذن القربى حقه، حق أن تصله. و لا تقطعه، وإذا احتاج أن تساعده، وإذا قطعك لا تكافئه، وإذا حرمك لا تكافئه أعطيه، وإذا قطعك صله. نعم. فإذا كان معك يمكن تتصل به بالجهاز، يمكن تزوره، يمكن ترسله، صلة ولو غير محتاج صلة، لأن اللها تفتح لها تهادوا تحابوا. أيوة قريبك بعد مدة يمكن تصل بشيء لا يضرك وينفعه هو ويجعل في نفسه شيء. أما الآن مع الأسف كل ما الإخوان كبر أبناؤهم تجد أنهم يكون فيه نفرة في الغالب، وهذا لا ينبغي. لا ينبغي، ينبغي كبار الأسر أن يجتمعوا ولا يترك الأسرة يكون بينها مشاكل. وقد سبق أن قلنا إن المشاكل سببها المال والجاه، فيكون فيه مسبقا أن كل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه تأتي بيننا الألفة والمحبة. يكون عرف الأسرة وعرف الجماعة التنازل، فإذا تنازل البعض عن البعض جاءت الألفة والمحبة، وإذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت النفرة والقطيعة والتباغض والتكاره. إذن هذه أمور سهلة وقريبة، آتي القربى حقه. نعم. مما شرع الله له والمسكين. المسكين والفقير قيل بمعنى واحد، وقيل الفقير أحسن حالا لقول الشاعر: أما الفقير التي كانت حلوبته، سماه فقير وهو عنده حلوب، عنده إبل يحلبها لأولاده ويشرب الحليب وسماه فقير. وقيل المسكين أحسن حالا لقوله تعالى: أما السفينة فكانت، فسماهم مساكين ولهم سفينة. واختيار كبير المفسرين وهو أقرب أن الفقير والمسكين تعبير لشيء واحد، في أنه لا يجد ما يكفيه من المال، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض. إذن الفقير والمسكين شريحة لا تجد ما يكفيها، إلا أن الفقير يتصف بالعفة ولا يظهر نفسه للناس، والمسكين يظهر نفسه للناس وضعفه. هذا الفرق اللي بينهم، وهو الذي اختاره ابن جرير، وهو من أقرب الأقوال وجمع بين الأقوال، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. ولا حل هناك، ما فيه كلام، ما فيه كلام ضربة لازم، وإنما هي اختيارات للعلماء، لكن الجمع أولى إذا أمكن وقد أمكن. نعم. ابن السبيل الرجل الذي سافر عن بلده وأصبح ابن للطريق، ما عنده أب ولا أم في هذا المحل ولا أهل ولا مال، هذا ينبغي أن يراعى حتى يصل إلى ماله، يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة ويعطى الهدية ويرفق به إلى أن يوصل إلى محل ماله. وابن السبيل لأنه مسكين ما يعرف أحد، فالناس ما تقدر تقرضه لأنهم لا يعرفونه ولا له أحد، فلذلك أوصى الله عليه الأمة أنها ترفق به حتى يصل إلى بلده. وهذا يعني هذه الشرائح يعتنى بها: الأقارب والمساكين، الفقراء، المساكين، وابن السبيل، المسافر الذي ما عنده زاد وبعيد من بلده ومن ماله، سواء كان ابن السبيل عنده مال في بلده أو فقير، المهم الذي هو مسافر ويحتاج تقضى له حاجته بأي طريقة. ذلك الذي بينا لكم خير وأفضل وأعظم، فيه الخير العظيم لكم، للقوم وللجماعة الذين يريدون يعني مرضاة الله وطاعة الله والنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. نعم. وأولئك هم المفلحون الذين أمنوا مما يخافون منه وأدركوا ما يرغبون فيه، لأن الفلاح هو الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذه الآية فيها أربع أقوال للعلماء. القول الأول: وما آتيتم من هدية لتأخذوا أكثر مما أهديتم لغيركم فلا أجر لكم في ذلك، لأنكم لم تقصدوا به وجه الله، وإنما أردتم به أن تأخذوا أكثر مما أعطيتم، لكن لا ذنب عليكم في ذلك. إذن وما آتيتم من ربا من مال ليربو ليزيد في أموال الناس فيكافئ لك بأكثر مما أعطيته وكان ذلك قصدك فلا أجر لك في ذلك، فلا يربو عند الله، فلا أجر لك في ذلك. والثاني قيل: وما آتيتم من ربا بعتم من ربا حرام فلا يربو عند الله بل يمحقه، كما قال هناك: يمحق الله الربا. القول الثالث: فما آتيتم من قرابات من المال لينمو مالكم مالكم وليزداد فلا أجر لكم في ذلك، وإنما لكم أن يزيد المال الذي تصدقتم لأجل أن يزيد، لأن الأعمال بالنيات. واحد عنده مال ويتصدق على قرابته لكن في قلبه يريد المال يزيد، لا يجد الأجر عند الله، وإنما يجد ما طلب، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. القول الرابع: أنه من كان يعطي لمن يحسن إليه يخدمه، ولا يعطيه لأجل الله وإنما يعطيه لأنه قام بخدمته، فهذا لا أجر فيه، وإنما فيه أجر لأنه أعطى ليأخذ المكافأة وليخدم، فلا أجر فيه. نعم. وما آتيتم من زكاة صدقة ومن يعني عمل يعني طهارة وصالح تريدون به وجه الله فأولئك أصحاب تلك الأعمال والأكمال هم المضعفون أضعاف لا يعلمها إلا الله، إلى 700 ضعف. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما معنى الحمد وما معنى الشكر وما الفرق بينهما وما معنى العزيز؟ الحمد هو الثناء بالجميل على من اتصف بالجميل بالصفات الجميلة، سواء أسدى لك معروفا أم لم يسده لك. والشكر هو ذكر المنعم بإنعامه، سواء كان ذلك الذكر باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه، وقد يقال الحمد للشكر، ولذلك قال الطبري رحمة الله عليه: الحمد لله شكرا لله، جعل شكرا ما ناب عن المطلق من الحمد. فالحمد لا يكون إلا باللسان، ويكون على النعم وعلى غير النعم، والشكر لا يكون إلا على النعم، ويكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، وبينهما عموم وخصوص من وجه، هذا من جهة عام وهذا من جهة عام، وهذا من جهة أخص وهذا من جهة أخص. نعم نعم. والفرق بينهما كما ذكرنا أن الشكر هو أن العبد يعني إذا أكرمه الله يذكر ذلك ويعمل بمقتضاه، وأصل الشكر أن تعلف الدابة فتظهر من السمن أكثر مما أكلت فيقال دابة شكور، هذا هو الأصل، أن تعلف الدابة فيظهر فيها من يعني أكثر مما تأكل فيقول دابة شكور. ثم استعمل الشكر في كل من أسدى لك معروفا أن تذكره وتدعو له وتفعله، ولذلك ربنا جعل الشكر مدعاة لزيادة النعم ومدعاة لتثبيتها، فقال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. ما في شيء يثبت النعم مثل الشكر، ولا في شيء يزيل النعم مثل الكفر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. ولذلك ينبغي أن نشكر الله بأن نستعمل نعمه في طاعته. وما معنى العزيز؟ العزيز الغالب، من عز بز ومن غلب استلب، فالله تعالى عزيز غالب لا يمكن أن يغالب، والعزة هي القوة والمنعة، وصاحبها لا يمكن أن يخالف فيما أراد، فالله تعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو عزيز غالب وما أراده يكون. ولذلك السماوات والأراضين في يد الله كحبة خردل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، خلاص تغيرت أشكالهم، وقال للصخرة اخرجي ناقة، وقال للنار كوني بردا. من يستطيع؟ إذن مخالفة الله جنون، الذي يخالف ربه هذا جنون. لا بد أن نطيع ربنا، لا بد أن نبتعد عن المعاصي. ما الذي نريد؟ أردنا الغنى أغنانا، أردنا العزة أعزنا، أردنا الرحمة رحمنا. فيا أحبتي ينبغي أن نتنبه، نحن عبيد الله وهو كريم، لماذا لا نسير على الطريق المطلوبة منا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ لماذا الشيطان يبعدنا والنفس والناس والمال؟ المعوقات عن الله أربعة، لماذا لا نقاومها ونسير في الطريق المرسومة لنا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا ربنا منه. ما الذي يمنعنا؟ الشيطان والنفس والناس والمال، هذه الأربعة هي المشكلة، وعلاجها موجود في القرآن وفي السنة. امرأة مرضع مطلقة، هل تتزوج مباشرة أم تنتظر 3 قروء؟ المرأة المطلقة لا بد لها من العدة، والنساء يختلفن في العدد، إذا كانت تحيض 3 قروء، إذا كانت لا تحيض لكبر السن أو لصغار السن 3 شهور، ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولا لم يحضن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فإذا كانت المرأة ترضع ولا يأتيها الحيض، الله يكون في عونها، تجلس حتى يأتيها الحيض، ولو تتأخر عليها ماذا؟ العدة، لأنها هي من أصحاب الحيض، فتجلس حتى يأتيها الحيض وتبقى في العدة حتى يأتيها الحيض لأنها من أهل الحيض. أما إذا هو طبعا دخل بها لأنها مرضع، إذا كانت غير مدخل بها لا عدة عليها، غير المدخول بها لا عدة عليها. إذن مطلقة مدخول بها، صغيرة أو كبيرة أو من أهل الحيض، هذه الأربعة مبينة، وغير المدخول بها ما لها عدة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.